السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مجددا مشاهدي الكرام في هذه المتابعة وفي هذه الفترة الخاصة من برنامج الكلمة الطيبة الذي خصصناه للحديث عن هذا الموضوع الذي بدأناه باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي، وها نحن نسعد كثيرا بأن يكون معنا متحدثا ومحاورا فضيلة الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني، الداعية الإسلامي المعروف والبارز والإعلامي أيضا، الذي نسعد دائما بدعوته وبأفضاله حقيقة على كثير من أبناء المسلمين بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وبذبه عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. باسمكم أحبتي أرحب به في بداية هذا اللقاء، فحياكم الله شيخ عايض وأهلا بكم.
أهلا وسهلا يا أخي عبد الرحمن، وحيا الله الإخوة المشاهدين، وأسأل الله أن يتقبل من الجميع، وأسأل الله أن يهدئ عرض محمد صلى الله عليه وسلم الطاهر بأعراضنا فدينه بالآباء والأمهات، وجزاكم الله خيرا في المجد العلمية والعامة على تغطية هذا الحدث الذي أهم وضج وأقلق كل مسلم.
فضل الشيخ، كنت في حديثي قبل قليل مع الدكتور محمد، المحنة حقيقة إلى مسألة أن بعض المسلمين وللأسف لم يستشعروا حتى الآن عظمة هذا الرسول، مما كان نتاجه عدم إلمام بسنته عليه الصلاة والسلام في كثير من الأمور وعدم اتباع للأوامر واجتناب للنواهي. لعلكم تتحدثون فضيلة الشيخ عما جاء من ثناء الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ليعلم لكل المشاهدين ولكل المسلمين أن هذا رسول عظيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن رسول الهدى عليه الصلاة والسلام مزكى من ربه جل في علاه قبل أن يزكيه المزكون ويثني عليه المثنون. والرسول عليه الصلاة والسلام هو الشهادة الثانية بعد الشهادة بالألوهية لله سبحانه وتعالى، فقرر الله اسمه باسم رسوله، وهذا هو الشرف العظيم. حتى قال بعض المفسرين في قوله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، قال لا أذكر إلا تذكر معي. فالله قد أنزله المنزلة اللائقة به عليه الصلاة والسلام، وأثنى الله عليه ومدحه وزكاه ونزهه، فقالوا إنك لعلى خلق عظيم، فمدح الله خلقه ومنهجه وسيرته الجميلة وأخلاقه الجليلة عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمر الأمة أن تتبع هذا النبي المعصوم بأبيه وأمي، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مشكلة المسلمين الآن أن التربية الإسلامية في بعض نواحيها تهمش هذه السيرة المجيدة، أو تقراها مبتورة أو ناقصة أو مشوهة أو لا تصل إلى قلب القارئ، ويعظم عندهم غير الرسول عليه الصلاة والسلام. سيرة محمد عليه الصلاة والسلام هي السيرة الإنسان العظيم الكامل المجيد الذي اصطفاه الله وجعله إماما للناس. إذا لم نعلم أبناءنا وبناتنا سيرة أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام فلا خير فينا، وقد قصرنا في واجب الرسالة والدعوة المحمدية. وإني أكل ما وصل إليه أبناؤنا من جهل بسيرته صلى الله عليه وسلم وبهديه السيرة التفصيلية، إلى عجزنا العلمي والإعلامي عن إيصال رسالته صلى الله عليه وسلم وإرسال وتوضيح ما كان عليه شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام من سجائه حميدة. سبحان الله، القرآن يقرأ صباح مساء، وسيرته صلى الله عليه وسلم تتلى، ومعلوم أنها لا تقبل صلاة العبد حتى تكون على سنة صلاته صلى الله عليه وسلم، ولا حجه ولا صيامه ولا ذكره ولا عبادته. فلماذا لا نطلع، وهذا وجوب علينا، على سيرة هذا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة، فإن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام قد تواترت مكارمه في الناس، ويكفي ثناء أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه حتى قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيكفي فخر صلى الله عليه وسلم أن ربه رضيه واختاره واجتباه واصطفاه. لكن أتساءل إلى متى نبقى في جهل بسيرته صلى الله عليه وسلم وبسنته، أو نبقى ننتظر أن يقرر علينا مادة لنقدمها في الامتحان، مع العلم أن عبادة المسلم مرتبطة بهذا الإمام المعصوم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لابد أن ترتبط في كل لحظة وفي كل ساعة وفي ليلك وفي نهارك وفي عبادتك وفي قيامك وفي قعودك وفي سلمك وفي حربك بمحمد صلى الله عليه وسلم. حتى أبو الحسن الندوي رحمه الله يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم سوف تجد أمامك في كل منح من منح الحياة، فإن كنت تاجرا فقد تاجر صلى الله عليه وسلم، وإن كنت فقيرا فقد مر بالفقر، وإن اغتنيت فقد اغتنى بعد الفتوح عليه الصلاة والسلام، وإن كنت رب أسرة فكان رب أسرة، وإن كنت ملكا أو إمام أو إماما أو مسؤولا عن دولة أو رئيسا فقد كان صلى الله عليه وسلم هو المسؤول عن الدولة، وكان قائد الحرب صلى الله عليه وسلم، وكان الخطيب، وكان المفتي وكان المشرع وكان عليه الصلاة والسلام مصلح بين الناس وكان الداعية وكان الواعظ. فدعونا أيها الإخوة نعود عودة صادقة، ربما يعني لعل اسمك محمودا عواقبه فربما صحت الإنسان بالعلل، يعني هل ننتظر هزات أخرى واستهزاءات أخرى وسخريات أخرى؟ وأتساءل عن هذا العالم الإسلامي الجثة الهامدة المليار 200 مليون، لا يهز لهم حراك، ونبي الرحمة والملحمة والهداية الربانية والعناية الإلهية يتعرض الأذى فديناه بالأرواح صلى الله عليه وسلم بهذه السخرية؟ والله لو تعرض أحد الحكام لهذا الأمر لقامت الدنيا ولم تقعد، أو أحد الساسة، فكيف سيد الخلق الذي الله سبحانه وتعالى زكاه وطهره وجعله أعدل إنسان وأحب إنسان وأكرم إنسان؟ فنحن بحاجة إلى صحوة الضمير، ونحن بحاجة إلى مراجعة نفس مع محمد صلى الله عليه وسلم،
وبحاجة أيضا فضيلة الشيخ إلى الاقتداء بصحبه الأطهار الذين أحبوه وكان لهم في ذلك أمثلة يعني قرأناها وسمعناها أيضا. من المناسب أن تتحدث عن حب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لرسولهم وفدائهم إياه.
نعم، هذا مناسب وهذا وقته، ومن أكثرهم حبا له صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإن الصور التي عرضت لنا في السيرة صراحة يقف القلب خاشعا أمامها وهو ينظر لأبي بكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة، يسبقه إلى الغار ويغطي كل ثقب في الغار خشية أن يخرج من الثقب ثعبان أو عقرب لئلا تمضغ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أن يقول بعض أهل السير أنه غطى بإصبعه ثقب فلدغ أبو بكر بعقرب وأخذ يحمر وجهه ويصفر ولا يتحرك حتى راه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما مشى في الطريق أخذ أبو بكر لما نام، قال فنام صلى الله عليه وسلم، قال فظللته حتى نام، ثم قام أبو بكر فأخذ صورا وهو ما يحفر من الحجارة فغسله بماء داوه قربة معه صغيرة، ثم حلب فيه، ثم زاد فيه على الحليب ماء باردا حتى برد الحليب، ثم قام رسول الله عليه وسلم وأسقاه، قال يقول أبو بكر في السيرة قال فشرب صلى الله عليه وسلم حتى رضيته، يعني هو أبو بكر كأنه الذي شرب، يقول هل يشرب صلى الله عليه وسلم حتى رضيته. وقام معه في الطريق للمدينة، مرة يأتي أمامه مرة خلفه مرة عن يمينه مرة عن يساره صلى الله عليه وسلم، فيسأله الرسول صلى الله عليه وسلم مالك يا أبو بكر، قال أذكر الطلبة من خلفك فتأخر حتى يكون هو الذي يواجه الطلبة، وأذكر رصد يعني الكمين من أمامك فأتقدم، وأذكر الكمين من يسارك فأتيسر ومن يمينك فأتيانا. هذا الفداء معناه أن أبو بكر جاهز في أي لحظة أن يقدم روحه ودمه ونفسه فداء لمحمد عليه الصلاة والسلام. هذه الصور تكررت مع الصحابة الآخرين، كان الواحد منهم يقول نفسي نفسك نفسك الفداء يا رسول الله، إذا تكلم عندهم كان كأن على رؤوسهم الطير، لا يقاطعونه لا يرفعون أصواتهم. يقول عمر والله الذي لا إله إلا هو ما كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي إلا كأخ السرار، يعني بمناجاه ومسارة إلى درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستفهم عمر ليعيد له الكلام، وكان إذا أمرهم بالأمر يأتمرون مبكرين لهذا الأمر ومبادرين. حتى ورد في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وهو في المسجد يا أيها الناس اجلسوا، فسمع ابن رواحة هذا الكلام وهو خارج المسجد فجلس مكانه على الرصيف في الشارع، قال له الصحابة ماله؟ قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، فوالله ما كان لي أن أتقدم بعد ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا. كان فخر الصحابي وكانت حياته وكان شرفه وكان تاريخه وذكرياته في الحياة جلس يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلمة يقولها، حتى ينسى كل شيء، ينسى أولاده ينسى أهله ينسى زوجته ينسى ماله ينسى مزارعه، إنما يذكر اللقطات والوقفات والذكريات مع محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر لا ينسى هذا ودموعه تسيل. يقول أتاني صلى الله عليه وسلم فأخذ من خلف ظهري وأمسكني فالتفت فقال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب. مسكت الظهر هذه فقط أنه صلى الله عليه وسلم مسك ابن عمر من خلفه من على أكتافه هي الدنيا. عمر بن الخطاب ينسى الخلاف وينسى الناس وينسى الأمة وتسيل دموعه، ويقول استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ليعتمر، هذا بعد يرويها، قال فقال لي لا تنسنا من دعائك يا أخي. فمتعجب عمر من هذه الكلمة يعني متشرف بها ومستفهل خاطره بها، قال يا أخي، قال كلمة ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها. هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي يروي هذه الكلمة، حتى يقول هو في خطبته بعد وفاة أبي بكر وقد ذكر صاحب كنز العمال يا أيها الناس كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكنت خادمه وعبده بهذا النص، كنت خادمه وعبده في حياته، وكنت سيفا في يده، إن شاء سلني وإن شاء أغمدني. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أبو بكر القصة. الشاهد هذه حياتهم معه صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الآن لما حلق رأسه صلى الله عليه وسلم عند الجمرات، تدري أن معمر بن عبد الله الحلاق هذا أخذ يكرمه العالم والمسلمون على شأنه الحلاق، يدخل العراق يفسحون له في المجلس، مرحبا بمعمر هذا حلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقومون فيسلمون عليه، ومعمر ينسى كل القصة وينسى الأهل وينسى العشيرة ويقول أنا حلقت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول له الصحابة والناس والمسلمون والتابعون حدثنا يا عمار كيف حلقت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يعني اصطفاه الله وأخرجه للناس إماما ورضيه وجعله خاتم الرسل والأنبياء، هذا صاحب الحوض المورود والمقام المحمود واللواء المعقود والشفاعة الكبرى، هذا الذي وصل إلى سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام. قال كيف يا معمر حلقت رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، حدثنا عن هذا، ماذا قال لك كيف قلت له؟ قال بدأت أحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، أحلق رأسه صلى الله عليه وسلم، فقال لي يا معمر ابدأ بشك الأيمن، شك رأس الأيمن، فإذا حلقته يا معمر فأعطه الناس، يعني الحجاج، هذا صدق يعني هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسبة الحج الأعظم، هدية يوم العيد. قال وأما الشك الأيسر يا معمر إذا حلقته فأعطي أبا طلحة الأنصاري نص كله، لأن صوته في المعركة خير من 100 فارس. قال فابتدأت أحلق، قال لي يمزح صلى الله عليه وسلم، قلبه الكبير اتسع حتى المزاح في الرمي وعند في الزحمة والضيق والتعب والنصب من الحج، لكن يوم عيد. قال يا معمر الموس بيدك ورأس رسولنا صلى الله عليه وسلم بين يديك، يعني أنك الموس أنه بيدك ورأس رسولنا صلى الله عليه وسلم بين يديك، فعليك أن عليك أن تنتبه، أو كما قال بعض أهل العلم في شرحها، إذا علم هذا حفظكم الباري فإن ينبغي لنا وقف التأمل في كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا رضوان الله عليهم يحترمونه ويوقرونه ويعزرونه وينزلونه المنزلة التي أنزله الله بها، حتى سعد بن معاذ قال قولة مشهورة في دار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلح أصحابنا من شئت واقطع حبل من شئت وحارم من شئت وسالم من شئت إلى آخر ما قال. وقصصهم كثيرة إلى درجة أن العباس كان يقول موسى كان تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله ورسوله، تقول قال أبو بكر عمر، فهم يأخذون كلامه منزلة التشريع، ويأخذون أفعاله منزلة اقتداء، وسنته منزلة الاهتمام والاتساء به صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ينبغي أن نحيه في ضمائرنا وفي قلوبنا وفي أجيالنا.
من المهم أيضا فضيلة الشيخ أن نعرف حقوقه عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة التي أخرجها من الظلمات إلى النور، وسحبها من طريق مؤد إلى جهنم وبئس المصير إلى طريق نهايته بإذن الله تعالى إن أطاعوا أمره واجتنبوا ما نهى عنه جنات النعيم، فما هي حقوقه عليهم؟
حقوقه صلى الله عليه وسلم على الأمة تكمن في أربعة حقوق. الحق الأول كثرة الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، فالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم واجب شرعي، وهي نور الفؤاد وصرحة القلب وقرة عين الموحد والعابد، وهي زينة المجالس وطيبها الفواح، فوصية لكل مسلم أن لا يخلي مجلسه ولا مقامه ولا مقعده ولا ممشاه ولا منامه من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. حتى في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة، وذكر الألباني وصححه في صحيح الجامع الصغير يقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات وكتب له بها 10 حسنات ورفع له بها 10 درجات ومحى عنه بها 10 سيئات. بل عند الترمذي بسند صحيح أن أبي قال كم أجعل لك يا رسول الله من صلاتي؟ قال أهل العلم من دعائي. قال ما شئت. فنزل لأن قال كان أجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي كلها. قال إذا يكفى همك ويغفر ذنبك. فأفضل الصلاة، فأفضل من أفضل الأعمال الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. الحق الثاني تعلم سيرته صلى الله عليه وسلم وسنته، تعلم السنة التي بعث بها وهو العلم النافع. فإن التعلم هذا واجب، أن تتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنته في صلاته في صيامه في حجه في يقظته في منامه حتى تبتدي به. الحق الرابع العمل بهذه السنة. الحق الثالث العمل بهذه السنة، لأن الله سبحانه وتعالى لما دعا أناس حبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. العلامة للحب ليس حب أهل الإرجاء والتفلس من النصوص والخروج على أدبيات الدين بحجة أنهم يحبون لكن حب فقط بالشفاه وبالألسن. الحب الصحيح هو اتباع السنة المطهرة وتحكيمها في حياة الإنسان. يا مد يحب طه لا تخالفه الحر الخلف يحرم في دنيا المحبين. تراك تأخذ شيئا من شرعات ترك البعض تدوين وتهوينا. خذها جميعا تجد خيرا تفوز به أو فالطرحة وخذيس الشياطين. أما الحق الرابع فهو الصبر على الأذى في ذلك. إذا الإنسان إذا أودي في شريعته وفي نشر سنته صلى الله عليه وسلم فليصبر. بالمناسبة ترى ابن تيمية جلد من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. سب صلى الله عليه وسلم في السوق عندهم في دمشق وخرج ابن تيمية ووجد ناس مجتمعين إذا رسلان يسب. فقام ابن تيمية وصح وسب الساب فرد رجعوا لين دخلوا عند السلطان وأتى ضجة في الناس وجلد ابن تيمية. فألف في ذلك الصارم المسلول على شاتم الرسول. وبعضهم لما ذكر هذا قالوا ابن جلد قال أحدهم وهو كما قال إن كان سركم وما قال حاسدنا فما الجرح إذا أرضاكم وألموا.
تسمح لي فضيلة الشيخ معنا الآن على الهاتف مداخلا صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح بن عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك.
الله يحييك سمو الأمير. الله يبارك فيك.
وأحيي ضيفي الكريم الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني حفظه الله تعالى.
وإياك.
وهو معروف ما يحتاج إن شاء الله في دفاع عن النبي عصام منذ عرفناه بخطبه ومحاضراته وقصائده وأدبياته جزاه الله خير.
فأنتم ما هو دفاعكم؟ نعم.
وهذا قريب في حق النبي صلى الله عليه وسلم.
أنتم ما هو دفاعكم هذا اليوم؟
الله يجزاك خير. حقيقة نفسي فداء سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي ولا أريد إطالة. فأنا أعرف مشاعر كل ضيف أنه حقيقة في جعبته ما يعني يفيد الأمة إن شاء الله تعالى. ولا أريد أن أقطع عند المشاهدين الكرام عن الشيخ الجليل الشيخ عايض حفظه الله تعالى. ولكن حقيقة شيء يعترج في نفس كل مسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق عليه عظيم جدا. ولا أريد إطالة. وحقيقة يعني أجد أنه يجب على أن أشكر كما أشكر الضيف الكريم أشكر القائمين على هذه القناة. خص بالذكر الشيخ فهد الشميمري مدير عام القناة والشيخ سمع العمري مدير برامج والشيخ راشد الزهراني وكذلك الأخ سلطان البلوي في الإنتاج والجميع. حقيقة أمة المليار والنصف مليار من العيب والعار أن يكون حقيقة موقفنا فقط مجرد الغيرة محمودة والمقاطعة. طبعا هذه مبادرة من بعض الناس تعتبر كما يقولون شعبية ولا تأثيرها إن شاء الله. نريد فقط أنا أريد أناشد الجميع يا جماعة أسألكم بالله عز وجل وأريد الشيخ عايض تاخذ لو تبنى هذا المشروع كمشروعه حقيقة الشخصي. نريد قناة يا جماعة تدعو إلى الإسلام بلغات مختلفة تعرف الناس بالدين الإسلامي تعرف الناس بالإسلام ما هو فقط مجرد حادثة ندفعها في وقتها. مشكلتنا بعض الأحيان نكون لنا ردود أفعال آنية ووقتية يعني تذهب بعد أسبوع أو أسبوعين. هذا أمر يعني يجب أن ينظر له بعين البصيرة. أعرف يا شيخ عايض حفظك الله تعالى وحفظ الجميع هناك بلد أوروبي كبير جدا ولا أريد ذكر اسمه ثقافت أهله ضحلة جدا لم يعرفوا التمر إلا منذ 30 عام تقريبا. ثقافتهم فقط محدودة على القطر الذي هم فيه لا يعرفون شيء مغيب عنهم الإسلام مغيب عنهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاج حقيقة إلى الوصول لهؤلاء عبر قنوات إسلامية بلغات مختلفة تخاطب كل حسب يعني لغته. والجمعيات الخيرية ألخص وسأختم الجمعيات الخيرية والهيئات العالمية عندنا مثل الهيئة العالمية للإعلام التي هي تحت مظلة الرابطة بإمكان الإخوة هناك إنشاء قناة إسلامية والدعوة إليها وجمع التبرعات لها فنظاما هي ممكنة. الرابطة وأخاطبهم بذلك حفظهم الله هم ممكنون من جمع التبرعات ولهم مشروعية في ذلك وعندهم والله تعالى الحمد الهيئة العالمية للقرآن. وأتوقع أن القرآن تعليمه للمسلمين هو واجب ولكنه لا يقع في الوجوب كدعوة إلى الإسلام بالذات في الأقطار المشركة.
جميل جدا.
ألخص في قصة أخيرة أحد رؤساء الجمعيات هذه المباركة كان في لقاء تلفزيوني منذ فترة فقيل له في إنشاء قناة قال ليس عندنا الإمكانية المالية. وقبلها بست أشهر تلك الجمعية مشترية من صديق لي تاجر أرض ب200 مليون ريال تقريبا وقف. حقيقة وأختم يا شيخ عايض بالتنويه على أنه لا نريد أن تكون هناك عواطف من بعض الجاليات المسلمة في الخارج أو المسلمون هنا في الداخل مما قد يعود بالمضرة على الدعوة وعلى المسلمين هنا وهناك.
طبعا عواطف سلبية
سلبية نعم أخذ الآخر بجريرة غيره، والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما العواطف الإسلامية التي يجب أن تكون من الدعوة إلى الله تعالى ومن هؤلاء القوم أثارونا، فحقيقة أجد أنه من المقابل وبغدها الأمور تعامل أن القوم هؤلاء تكثف تجاههم الدعوة إلى الله تعالى بإرسال الكتب والدعاة والأشرطة. وبشر الإخوة الكرام أنه أحد المحسنين سيتبنى في مطلع هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى تلبية للأخ الدكتور حفيد النبي صلى الله عليه وسلم عضو الشورى الذي كان معكم على الخط العوني تقريبا، كان اقترح لو تستأجر ساعات في التلفزة الأوروبية. وبشركم في الدنمارك الآن على قدم وساق ستستأجر ساعة بإذن الله تعالى للدعوة إلى الله تعالى والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغة القوم.
هذا هو المطلوب.
حياكم الله.
الله يجزاه خير سمو الأمير.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تحدث سمو الأمير وقبل ذلك أيضا المهندس سليمان البطحي عن دور التجار وعن دور رجال الأعمال أيضا وما يجب أن يقوموا به في هذا المجال. من المناسب أن يكون معنا الآن الشيخ حسن بن محمد المهدي رئيس مجموعة المهدي القابضة. حياك الله شيخ حسن.
هلا والله حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
الله يحييك ويبارك.
يحييك عبد الرحمن المخير الشيخ عايض.
الله يحييك ويبارك فيك
شيخ حسن. الله يسدد خطاكم إن شاء الله.
وإياك.
الإسلام إن شاء الله.
العبء عليكم كبير شيخ حسن، وكثير من المطالبات عليك وعلى إخوانك من رجال الأعمال الأخيار بإذن الله تعالى في أن يقوموا بالدور المناط في مثل هذه المواقف وهذه الأفعال. نحن سمعنا أنكم بصدد القيام، نحن سمعنا أقول وأنتم تؤكدون الآن أنكم بصدد القيام بمقاضاة هذه الصحيفة الدنماركية التي تجرأت على سب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل عن صحته قبل أن أسأل سؤالا آخر.
أول شيء نسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن الله ينصر من نصر الدين ويخذل من خذله. الحقيقة الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى أنا أعلنت الحقيقة وأؤكد أيضا مرة أخرى أنه حنا أي قضية سوف ترفع ضد الصحف الدنماركية والصحف النرويجية سوف أدعمها بشكل كامل وبدون أي تردد. والحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى هناك يعني بعد ما تم الإعلان كان الحقيقة تبين في هناك قضية مرفوعة، فالحقيقة من باب توحيد الجهود تم الاتفاق مع الإخوان الحقيقة في اللجنة العالمية لمناصرة سيد المرسلين المهندس سلمان البطحي الحقيقة، وأيضا اللجنة الأوروبية لنصرة خير البرية الشيخ رائد حلخيل. تم التفاوض معهم وتم الاتفاق معهم حتى أن نوحد الجهود ويتم دعمهم بشكل كامل حتى يظهر الله سبحانه وتعالى لنا النصر بحول الله.
جميل. أنتم وأنتم تتحدثون باسم رجال الأعمال أو تمثل شخصك الكريم لكن تتحدث عن رجال الأعمال، ونحن نتساءل هنا وكثير من التساؤلات أثيرت بعدما حصلت هذه الحادثة، ما هو الدور المطلوب الآن من رجل الأعمال المسلم للدفاع عن رسوله صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحقيقة أنا يعني أوجه الكلام لنفسي أولا أوجه حتى لإخوتي يعني رجال الأعمال. رجال الأعمال يعني يملكون قوة عظيمة وقوة جبارة وألا وهي القوة الاقتصادية. القوة الاقتصادية هؤلاء أناس لا يعترفون إلا بالمادة ولا يعرفون إلا المادة، ونحن يعني الحقيقة بالذات الدنمارك نصف واردات نصف صادرات المملكة الدنمارك هي للمملكة العربية السعودية. عندما يعلن رجال الأعمال إيقاف التعامل وإيقاف الاستيراد وعندما يعلن الناس المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الدنماركية سوف يضطرون يعني وهم صاغرين للاعتذار، ولا يكفي حتى الاعتذار حتى سوف يتحايلوا حتى يتم تحقيق حتى يستطيعوا أنهم يصدروا المنتجات الخاصة فيهم. فأنا حقيقة أنا أعتقد أنه أنا واجبي وأبسط شيء أقدمه أنا كرجل أعمال وأيضا أخوتي أنا أوجه دعوة وأؤكدها للأخوة رجال الأعمال، يجب 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 الحقيقة أن احنا نقاطع المنتجات الدنماركية ويجب أن احنا نقاطع أيضا المنتجات النرويجية حتى يتم الاعتذار وحتى يعرفوا قيمتنا. نحن أمة المليار وقد تجاوزنا حتى المليار الآن، لو قاطعنا المنتجات الدنماركية أنا وين بيودوا منتجاتهم؟ ما هم ودينها مكان، فبيضطرون يعني وهم صاغرين للاعتذار.
صحيح.
والحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى الآن بدت تخرج أو بدت تظهر نتائج المقاطعة بشكل كبير. الآن أعلن في كذا قناة إعلامية وأعلن أيضا في كذا موقع إلكتروني أنه بدأ هناك قلق في الدنمارك من المقاطعة السعودية للمنتجات الدنماركية.
جميل. ثم الواجب هنا شيخ حسن، الواجب هنا من رجال الأعمال، الواجب عليهم هنا أن يدعموا هذه المشاريع القائمة هنا والموجهة كما ذكرتم لتوحيد الجهود، مثل اللجنة العالمية وأنتم تدعمونها، مثل أيضا عدد من مكاتب الدعوة، المؤسسات التي تقوم حقيقة بأعمال خيرة لمواجهة مثل هذه الفعلة، يدعموها فضلا عن ما ذكرتموه من مسألة المقاطعة.
نعم نعم صحيح، هذه هي الحقيقة. إذا سمحت لي، يعني هي نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام تتركز في أربع نقاط. النقطة الأولى هي المقاطعة الاقتصادية، وهذا واجبنا كرجال أعمال، وواجبنا أيضا كمواطنين نحن نتفاعل بشكل كبير جدا. وأنا الحقيقة لكل اللوم وكل العتب على الأخوة رجال الأعمال الذين يعني إلى الآن لم يصدر منهم أي بيانات، خاصة رجال الأعمال اللي يتعاملون مع الدنمارك، لم يصدر منهم بيانات، لم يصدر منهم أي شيء على الأقل يجب مثل هذا الشيء. فالمقاطعة الاقتصادية هي النقطة الأولى. النقطة رقم اثنين وهو التفعيل الإعلامي. التفعيل الإعلامي مهم جدا. الحقيقة أنه خرج بعض الأخوة بعد ما أعلنت، أنا عني شخصيا بعد ما أعلنت عن مقاطعة الصحيفة، خرجوا أنه هذا من باب التطبير الإعلامي وأنه يجب أنه احنا نشتغل بالخفاء. هم يسبونا أمام الله ويسبونا أمام الناس كلهم ويتعدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نشتغل في الخفاء. لا، الدور الإعلامي والتفعيل الإعلامي مهم جدا حتى يعرف هؤلاء أنه نحن لنا كلمة ولنا قوة ولنا وصول ولنا استطاعة أنه حنا نقاضيهم ونستطيع أنه حنا نفرض كلمتنا ونفرض رأينا.
الثالث،
الشيء الثالث نشر الصورة الحقيقية عن الإسلام وعن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عن طريق الكتب وعن طريق مواقع الإنترنت. وأنا أعلن أيضا أنه بحول الله سبحانه وتعالى سوف يكون هناك موقع، وأنا أقترح الحقيقة يكون تحت إشراف الندوة العالمية للشباب الإسلامي، يتكلم عن الإسلام وعن الرسول عليه الصلاة والسلام بأكثر من 15 لغة.
يا سلام، جزاك الله خير.
فنسأل الله سبحانه وتعالى الله يسدد الجهود حتى يظهر لنا قريبا.
نجعل من الرابع الأخير.
الرابع الأخير وهي المقاضاة.
أه.
نحن يجب أن نحن نعلمهم أنه نحن لا نؤيد التفجير ولا نؤيد الإرهاب ولا نؤيد أي شيء آخر، ولكن نحن
نتحرك بالإطار الدبلوماسي،
نتحرك بالإطار القانوني والإطار الإرهابي. والحقيقة في هالنقطة هذه أود أؤكد الحقيقة على أنه فيه يعني سوء تصرف الحقيقة من رئيس الحكومة الدنماركية عندما يقول أنه نحن مرتاحين جدا أنه لن نتدخل في 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 هذه القضية لأنها حرية الإعلام. يجب أن يعرفون أن هناك قد تكون هناك عواقب لا يحمد عقباها. تمام، إذا لم يتركوا المجال الدبلوماسي والمجال القضائي يأخذ حقه. وأنا الحقيقة إذا كانوا يتكلمون عن حرية الإعلام فأنا أيضا أنا أطلب منهم أنه لماذا لا يكتب مقال واحد عن عن عن, عن أكبر كذبة في التاريخ وهي المحرقة اليهودية؟ لماذا لا يكتب الصحف الدنماركية عنها؟
لا، هناك في قانون في الأمم المتحدة يمنع العدالة السامية شيخ حسن. أشكرك، الله المستعان. على المهم هذا ما وصلنا إلى هذا إلا بسبب أنفسنا. أشكرك يا شيخ حسن وشاكر.
الله يجزاك خير إن شاء الله، نصر الله سبحانه وتعالى، الله يسدد خطاكم. وإن كان لي عتب خفيف خفيف جدا عليكم أنتم مع أنكم صح أصحاب بادرة عظيمة الحقيقة كرة المجد، وأتمنى من باقي القنوات أنها تحذو نفس الحذو.
خلني أبص عليك بعد الحلقة وأشوف العتب يا شيخ.
طيب
خير. الله خير، أشكرك.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته. تحدث عن دور رجال الأعمال يا شيخ. غائبون كثيرا. بالمناسبة يا شيخ أرجو حقيقة، وقد أثير في عدد من مواقع الإنترنت أن بعض الشركات قاطعت المنتجات الدنماركية، ونحن حقيقة حاولنا البارحة أن نتصل ببعض هذه المؤسسات وهذه الجهات كي نتأكد من الخبر ونوثقه قبل أن يعني نعلنه ويصبح يعني دعاية إعلامية دون أن يكون هناك تطبيق عملي. بدي يا شيخ تعلقون على ما ذكره الشيخ حسن في مسألة التفعيل الإعلامي على كل أصعده.
أولا أشكر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح وهو داعية قبل أن يكون مسؤول، وأشكره على جهوده وعلى طرحه وعلى محاضراته وندواته التي يقوم بها، وفكرته في القناة فكرة رائدة، وأنا أريد أن تضم مثل جهود هذه القنوات مع بعضها المجد وغيرها. وإذا خرجت لنا قنوات إسلامية تحمل هذا المفهوم وهذه الفكرة الرائدة في إصدار الصوت الإسلامي المعتدل الصحيح للناس فهو خير إلى خير. وأيضا أضم صوتي لأن العواطف السلبية التي قد تثمر ردات فعل لا يحمد عقباها لست معها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كل حركات طائشة وعابثة غير مسؤولة لا تنصر الإسلام، ينصره العقل ينصره القوة في مكانها، ينصره الموقف المشرف، أن تتخذ الإجراءات المناسبة.
وهنا
الثاني رجل الأعمال الأخ حسن المهدي يشكره على مواقفه، وليست بأول مواقف أبي محمد، فله سابقة في الإنترنت والمواقع، فقد قاد حملة ضد أهل الإلحاد والزندقة والذين يمنحون الثوابت. ونشكره على موقفه هذا في مسألة دفاع عن حبيبه وحبيب الكل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وعن رسولنا وإمامنا وشد من أجل. وأشكر رجال الأعمال الذين قاموا بمبادرات المقاطعة. اليوم كلمت بعد الظهر رجل الأعمال عبد الله العثيم وشكرته لأنه قاطع إلى بعض الإخوة.
أكد لكم هذا يا شيخ؟
أكد هذا،
لأن حاولت اتصال به البارحة لم يجب.
نعم، فلله الحمد والشكر. وفي الطريق ناس أيضا وعدوا، كلمهم بعض المشايخ والعلماء، وعدوا أن تكون مقاطعة، وأنا ود أن المقاطعة ليس تكون رسمية وشعبية
وببيانات يعني واضحة للناس.
واضحة للناس، نعم
صحيح. طيب الشيخ، إذا أتينا عرفنا وسمعنا ما حصل من هذه الأفعال المشينة، أنا كمواطن أو كمسلم عادي عامي كيف يمكن أن أنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
كلنا فيما يستطيع عليه وفيما يقدر وما وهبه الله سبحانه وتعالى. الإنسان العادي أي مسلم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يقوم بحقوقه الشرعية من كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، هذا انتصار له. اتباع صلى الله عليه وسلم يعني الاتساع والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي العبادة وفي الخلق الكريم وصلة الرحم وحقوق الجار، هذا من نصرته صلى الله عليه وسلم. ذكر فضائله في المجالس على حسب القدرة والطاقة، إدخال حبه في البيت على الأسرة على الزوجة على الأبناء، تعليم سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم، ذكر قصصه. هذه مجالسنا لابد أن يكون فيها شيء ورشاء كثير من حياته صلى الله عليه وسلم، لا نتشاغل بحياة غيره أكثر من حياته صلى الله عليه وسلم، لأنه إمام، ولأن أصل مرهون دخولنا الجنة باتباع هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. ثم أقول لأهل المواهب اتقوا الله، موهبة لا ينصر بها الحق لا بارك الله فيها. صاحب الأدب ينصر محمد صلى الله عليه وسلم بمقالة بكتابة بمقامه بقصيدة. الصحفي المثقف ما دام أنه مسلم، ما دام أنه يصبح يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، فيجب عليه أن ينصر هذا. ثم لا تسأل يا عرب ما هو سر نحن فخرنا وسؤددنا وعزتنا وعظمتنا إلا هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. نحن قبل رسالة صلى الله عليه وسلم كنا أعراب، ليس لنا تاريخ ولا مجد، كما يقول يعني بعض القوميون الغلاة يقول مجدنا من قديم قبل عند رسالة. والصحيح أن مجدنا بدأ من محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ظلم مبين. فحق الرسول عليه الصلاة والسلام أن نعترف بها بهذه الحقية بالدفاع عنه والذب عن عرضه عليه الصلاة والسلام ونسصيرته وفضائله في الناس، وأن نعلن غضبتنا. إذا لم نغضب له صلى الله عليه وسلم فلا خير فينا ولا يرجى فينا خير بعدها أبدا، ولا عاد يعلق على هذه الأمة وهي أمة تصير أمة جثة وهي أمة محنطة، ونعترف أن نوقع ونبصم أنها أمة مهزومة إذا لم تنتصر لرسولها العظيم صلى الله عليه وسلم.
وأليس من الانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ أن تدعو إلى هذا الدين وإلى ما جاء به عليه الصلاة والسلام بالطرائق السليمة والوسائل التي أمرنا بها ربنا جل وعلا، فقال ادعو إلى ربي إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فضيلة الشيخ أقرأ هنا نصا قصيرا للأديب الإنجليزي برنارد شو في كتابه محمد الذي قال، طبعا هذا الكتاب أحرقته السلطة البريطانية، يقول إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. وهنا أيضا عدد من المقولات لبعض المنصفين، نحن في دعوتنا يا شيخ لا ينبغي أن نكون أكثر حكمة وأكثر هدوءا نستهدف بها هؤلاء المنصفين كي نستميلهم إلى ديننا.
بلا شك أن ذكر الحق ما شهدت به الأعداء وذكر مثل هذه الأقوال تثبت العالم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح عند حتى عند من يخالفه عليه الصلاة والسلام أو يعاديه هو رجل إنسانية، هو الإمام الأعظم عليه الصلاة والسلام وهو القدوة. حتى أن الذي ألف كتاب العظماء المئة مايكل هارف جعل العظيم الأول محمد صلى الله عليه وسلم، وقال إني أعرف وأعلم أن الأمريكان سوف يغضبهم هذا، لكن ماذا أفعل، هي الحقيقة تفرض نفسها. وغيره كثير ممن اعترفوا بهذا كجوستاف لوبون وكيلسي ميرسون وغيرهم من هؤلاء، لكني أقصد نحن ماذا فعلنا أمام هذا الميراث الخالد الذي حملنا عليه الصلاة والسلام، يعني أعطانا أمانة بعد وفاة صلى الله عليه وسلم، قل بلغوا عني ولو آية، قالوا بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، وقال إنما بعثتم ميسرين، فدل على أن بعثنا بمبعثه صلى الله عليه وسلم، يعني نحن تكلفنا حمل هذه الرسالة ولنا الشرف، ماذا فعلنا في هذا الميراث الذي ننشر الناس؟ الآن اليهودي يدعو اليهودية مع العلم المحرفة وملغاة ومنسوخة برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النصراني يدعو للنصرانية مع العلم أنها منسوخة ومحرفة وملغاة برسالة عليه الصلاة والسلام، حتى البوذي كيف بالمسلم الذي هو على الحق وهو الدين الخاتم والدين الوسط والدين الشاهد، حتى يقول سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
جميل، ما الذي يمكن أن يفعله فضيلة الشيخ المربي والمعلم خاصة، ونحن هذه الأيام قد يكون يعني خاصة هنا في المملكة، نحن في أيام يعني امتحانات وغيرها، ولكن في مسيرته التعليمية وفي مسيرته التربوية يعني نفتقد كثيرا حقيقة مسألة التوعية بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، التعريف به والتعريف بسيرته وبالتالي إسقاطها على تصرفاتنا وفعالنا.
ببساطة وبيسر أقول ربي إذا لم تحبب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طلابك فاعلم أنك فاشل في إداء هذه المهمة الملقاة عليك إذا كنت تدرس لهم هذه المواد. أول ما يجب عليك أن تحببهم في الإمام القدوة عليه الصلاة والسلام، وإذا لم تستطع أن تقول كلام فأنت على يعني أنت تقوم بصفاتك أن تمتثل صفات الرسول صلى الله عليه وسلم مع طلابك من الصبر من الحكمة من التواضع من حسن الخلق، لأنك إذا فعلت ذلك نصرت الرسول صلى الله عليه وسلم في كيانك في شخصك. أيضا أقول أنا أتساءل سؤال، يعني الكتاب الصحفيون رجال الإعلام يدخرون أقلامهم لمتى وبلاغتهم وأدبياتهم ودفهم لأي شخص يعني بعد الله عز وجل؟ ما هو الشخص الذي ظهرهم إذا لم يظهر محمد صلى الله عليه وسلم، إذا لم يعجبهم، إذا لم يستولي على قلوبهم، إذا لم يحز على حبهم؟ ما هو يعني الشخص الآخر البديل أمامهم؟ يعني سيد الخلق عليه الصلاة والسلام خاتم ومعصوم ورسول من عند الله، ثم هو سبب نجاتك الآن يقول الحمد لله الذي أنقذه الله به من النار في صحيح البخاري لما دخل صلى الله عليه وسلم على غلام اليهودي فأسلم اليهودي قال الحمد لله الذي أنقذه الله به من النار. لا تعرف أن الشيخ ابن عثيمين قال لم ينقذه بي، قال أنقذه الله بي ولم أنقذه أنا، فدل على أن صلى الله عليه وسلم سبب لإخراجنا من الظلمات إلى النور ومن إنقاذنا من النار ومن دخولنا الجنة. فهذا السبب الأعظم، اجعل بينك وبينه علاقة، تعلم سيرته تعلم سنته أكثر من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، اقرأ كيف كان يصلي وحاول أن تقتدي بكيفية الصلاة عليه الصلاة والسلام، حقق حياته حقق أخلاقه تشرف برسالته وببعثته للناس، حدث إخوانك حدث زملائك حدث طلابك عن هذا الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم.
الأم في بيتها ومسؤوليتها كعضو في أعضاء الأسرة المسلمة مع الوالد أيضا، ماذا ينبغي عليها تجاه هؤلاء الأبناء في تغذيتهم بحب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
لا شك أنه صلى الله عليه وسلم رسول للإنس والجن، رسول للرجال والنساء، رسول للكبار والصغار، رسول للأغنياء والفقراء، رسول للعرب والعجم والفرس والروم وغيرهم من أمم الأرض، فهو رسول للناس كافة صلى الله عليه وسلم. فهذا يقتضي أن على المرأة تقتدي به صلى الله عليه وسلم وأن تدعو بنات جنسها لحبه صلى الله عليه وسلم وأن تكون هي مقتدية برسولنا صلى الله عليه وسلم في مثل ما سلف في عباداته في أخلاقه في صفاته. المرأة لما أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت تعلم يوما من نفسك يا رسول الله، فأعطاهم صلى الله عليه وسلم، معناها الاتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، حتى إنه صلى الله عليه وسلم علم المرأة شؤونها الخاصة، مسائل الطهارة مسائل الحيض مسائل غسل من الجنابة المسائل التي تتعلق المشتركة بين رجل المرأة النكاح وأموره والطلاق والحضانة وغير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى المرأة من حياته وقتا طويلا واحتفى صلى الله عليه وسلم واهتم بالمرأة، وهو الذي نادى بحقوقها عليه الصلاة والسلام وهو الذي أثبت لها الحق الكامل صلى الله عليه وسلم.
تأذن لي يا شيخ معي اتصال من الأخ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب إذا لن نستقبل الاتصال الآن. فضيلة الشيخ، كثير يعني نتيجة لهذه الحادثة التي حصلت وهذا الاستهزاء الحاصل هبت كثير من الجهات الدعوية والخيرية أيضا، وسمعنا بها وقرأنا عنها كثيرا لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أود منكم أيضا شيء من الحفز وشيء من الدعم لهؤلاء القائمين على بعض المؤسسات الدعوية وغيرها في استنهاض همم كوادرها وأيضا في استحضار الطرائق الجديدة والجميلة التي يمكن أن تنتج أعمالا رائقة للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من هذا المنبر الرائد في إيصال الفكرة الإسلامية والدعوة أقول ينبغي أن نقوم بأعمال دعوناها في هذا الأسبوع. أنا أطلب من إخواني أئمة وخطباء المساجد في مساجد المملكة أن يخصصوا غدا خطبة عن الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعذر أحد. ما يعني تتوقع بكرة وش يحدثنا الخطيب؟ هل يحدثنا عن حق الجار أو آداب المشي إلى الصلاة أو مثلا المسائل الاجتماعية أو ظاهرة الطلاق؟ والآن رسولنا صلى الله عليه وسلم إمامنا يتعرض للاستهزاء أمام العالم والسخرية، ولا يغضب. غدا سوف تكون الخطبة وهذا الطلب عنه صلى الله عليه وسلم
موحدة.
ثانيا أرى أن الصحف، أرى أن كل كاتب إن كان هو مسلم يعني يعتقد يعني بما يقول إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويجيب الأذان يؤذن، أن يخصص مقالة للدفاع عنه صلى الله عليه وسلم ورجال الإسلام. أرى أن القنوات تخصص أوقات، كل القنوات لهذا استثارة الهم. أرى أن رجال الأعمال يجتمعون مثل الغرفة التجارية كلها قرار، وقبل ذلك هي كبار العلماء يكون لهم قرار مسموع ومقروء من الاستنكار وينشر في الناس. أرى أيضا أن هناك مراسلة إلى هذه إلى سفارة هذه البلدان وكتابة عبر الإنترنت والإبراق والاتصال بالمسؤولين وإخبارهم بمشاعر الناس وغضب الناس واستياء الناس بما حصل، حتى يشترك حتى الجهد الدبلوماسي الرسمي من الدولة مع الجهود الشعبية. أرى أنا أدعو رجال الأعمال والتجار أن يخافوا الله ليبارك لهم الله في ثرواتهم ولا يغضب عليهم سبحانه وتعالى إذا رآهم وهم يتعاملون مع هذه الأمة التي هانت رسولهم واستهزت برسوله صلى الله عليه وسلم، أن يعلن المقاطعة وسوف يغنيهم الله من فضله ويقتدي بإخوانهم. أحد المقاطعين يكون الآن بلغت المقاطعة يمكن تبلغ ما يقارب المليار في هذا منتجات الدنماركية. فأقول للبقية وأنتم ماذا تنتظرون؟ أبعد نيل الرسول صلى الله عليه وسلم واستهزاء به يفرح بمال ويفرح بثروة، لا بارك الله في ثروة تأتي بذلة وعن طريق الاستهزاء به صلى الله عليه وسلم وعدم الغضب لسيرته وسنته وشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم.
إذا عاد إلي الأخ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله جل في علاه تقبلنا وإياكم الصالحين وأن يكتب الجهود وأن يبارك فيها وأن يرزقنا أن يكون إخلاص في القول والعمل.
إذا الشيخ محمد بن سرار.
نعم.
الله يحييك شيخ محمد، أهلا وسهلا.
حياكم الله شيخ.
تفضل يا شيخ.
الحمد لله اللهم والشكر الأجل ما غرد القمر ودمع الصب هل ثم صلاة الله تسرى ما سرى برق على طيبة وأم القرى مع السلام يغشيان أحمد وآله المستكملين الرشد. وبعد لا أطيل ولا عذر بعد عروس ولكنها هواجس نفس، إن من أعظم علاماته وبينات نصرته عليه الصلاة والسلام اتباع سنته، فمن لم يتبع سنته قولا وعملا واعتقادا ودعوة ظاهرا وباطنا فهو الكذاب الأشر، هو الذي هو أكبر كذاب رأته الدنيا وعرفه التاريخ. حب الرسول تمسك بشريعة غراء في الإصرار والإعلان، ومن علامات نصرته كذلك الشوق كل الشوق والحنين كل الحنين للتلفظ بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، وكذلك تمني رؤيته عليه الصلاة والسلام. حن جزع إليه وهو جماد عليه الصلاة والسلام، فعلام لا تحن قلوبنا لرؤيته كما في البخاري عليه الصلاة والسلام. قال أحد الصحابة: يا رسول الله والله إني لأحبك أكثر من نفسي وأهلي ومالي وولدي، والله يا رسول الله إني أتذكرك وأنا في البيت وأخرج عامدا لأرى وجهك، وأخشى يا رسول الله أن تموت أو أموت فتدخل الجنة فيرفعك الله مع النبيين في منزلة عالية وأكون في الربض إذا دخلت الجنة فمتى أراك، فسكت عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله جل في علاه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقرأها عليه عليه الصلاة والسلام. وإنني أقول علينا كدعاء وكوعاظ وكناصحين لهذه الأمة أن نستغل هذا الحدث الهائل الخطير في حياة الأمة لأن نذكر الناس ولأن نحيي في قلوب الناس جدوة الاتباع والانقياد لمحمد عليه الصلاة والسلام. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ولا أطيل يخرج إلى صلاة الجمعة فيخطر من ميزاب العباس دم على ثوبه، فيمدع الميزاب ويلقيه على الأرض ويغسل ثوبه ويعود يخطب، ثم يأتي بعد الصلاة وإذا بالعباس قد وقف عند الميزاب يقول: من قلع ميزابي كما ذكر الذهبي؟ قال: أنا قلعته. تذبح الدجاج وتشيد الدم على المسلمين ثم تقول: من قلع ميزابي؟ قال العباس والذي نفسي بيده، ما رتب هذا الميزان في هذا المكان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. قال عمر وانظر إلى المقياس، والذي نفسي بيده لأبركن لك يا عم رسول الله على ركبي، ولتطعن على ظهري، ولتعيدن الميزان كما كان. الذي قلعه قادم على أن يعيده رضي الله عنه وأرضاه، لكن أراد أن يكسر حدة في نفسه وأن يظهر الانقياد لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك من علامات نصرته عليه الصلاة والسلام عدم الاعتراض على شرعه أو الاستهزاء بسنته عليه الصلاة والسلام، والتي أعظمها لا إله إلا الله وأقلها وليس فيها قليل إماطة الأذى عن الطريق. وكذلك من العلامات على نصرته عليه الصلاة والسلام النصرة الصادقة، كثرة الصلاة والسلام عليه وذكره بالألسن والقلوب عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فلنصلي ولنسلم على الحبيب عليه الصلاة والسلام. ومن العلامات كذلك على النصرة الصادقة نشر سنته بين الناس تعليما وتدريسا وفتوى ودعوة وأمر، فهو القائل عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي ونفسي بلغوا عني ولو آية، وهو القائل نبر الله رجلا سمع مني مقالتي فوعاها فأجاها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. يا كريم أيها المبارك، إنه لا يوجد في قلب المؤمن مكان لغير حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس له أمل أغلى من لقاء الله ولقاء رسوله عليه الصلاة والسلام على الحوض، ولا عمل ألذ إلى قلبه من مرضات الله جل في علاه ومرضات رسوله عليه الصلاة والسلام. وكيف يسامى خير من وطئ الثرى، وفي كل داع عن علاه قصور، وكل شريف عنده متواضع، وكل عظيم القريتين حقير. إن الحب الصادق والنصرة الصادقة والعاطفة الجياشة لا تكفي وحدها فقط لا غير، بل لا بد من النصرة العملية باتباع شرع الله جل في علاه وسنة رسول الله بكل حكمة وتؤدة. نمضي كما كان يمضي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، غضبة ولكنها حكيمة، غضبة ولكنها هادئة، غضبة تثير المشاعر بربطنا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في حياتنا اليومية، في صلاتنا، في مبيتنا، في جهادنا، في كل لحظة من اللحظات نكون متعلقين بسنته عليه الصلاة والسلام، في الأكل، في الشرب، في الجماع، في غير ذلك نكون متعلقين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نربي الأنفس والذوات والأبناء على هذا الأمر، أخلص لرب العرش واتبع رسوله، فمن يتبع يزداد حاسده غمنا، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخ محمد،
وإياكم.
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. تبقى لدي دقيقتين اثنتين قبل أن نتوقف مع استطلاع يسير، ثم يأتي بعده فضيلة الشيخ صالح المغامشي ليكمل الدورة العظيمة والكبيرة والدعوة الذي تقومون به أنتم. في هاتين الدقيقتين ماذا يمكن أن تقولوا؟
أولا أشكر أخي الشيخ محمد بن سراء اليامي، وله كتاب حقيقة نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أرجو أن يرى النور قريبا وأن يدعم من أهل الخير، لأن فيه المسائل العلمية الواضحة في هذا الجانب. الثاني أنا أنتظر من إخواني المسلمين عملا لا عواطف فقط، وإنما ننتظر شيء تبرأ ذممهم عند الله عز وجل، يبيضون بها وجوههم، فالله سوف يسألهم عن هذا الموقف. كفى هزيمة، كفى ذلة، كفى قماعة هذا التمسكن وهذا الجمود أمام أعظم رسول خلقه الله سبحانه وتعالى ونبي. نريد موقف يبدأ من غد يوم الجمعة، نريد المنابر كلها تتحدث غدا عن هذه النصرة، نسمع منابر المسلمين وهي تطلق الرسائل لكل إمام وخطيب يغضب لله ولرسوله، ولا أعذر أحدا من العلماء ولا من الدعاء ولا من العلم ولا كل المسلمين والمسلمات إلا أن يسجلوا موقفا يلقونه عند الله.
جميل، أحسن الله إليكم الشيخ، ونشكركم على أدائكم لهذا الواجب حقيقة، وهو الدفاع المصطفى صلى الله عليه وسلم عبر الكلمة الطيبة في قناة المجد العلمية، فجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم ونفعكم.
أنتم أيضا مشاهدي الكرام جزاكم الله خيرا، ولكن لا تذهبوا بعيدا، هذا استطلاع أجراه زميلنا أبكر الشريف بالأمس، تابعوه فيما نحن نؤدي بإذن الله تعالى هنا في الرياض صلاة العصر، قبل أن نعود إليكم في استضافة لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي.
أخي الكريم، ربما وصلك علم في هذه الأيام بخبر الحملة الشعوة على المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصحف الدنماركية، عندما وصلك علم بهذه الحملة ما كانت ردة فعلك؟
ردة فعلي أن إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله عز وجل أن يدرأ هذه الحملة في نحرها ويجعلها سببا لنصرة الإسلام والمسلمين وإظهار عزهم وأمجادهم.
عندما وصلك الخبر لا شك أن لكل مسلم ردة فعل مناسبة، لكن أنت ما هي وسائل مع ردة الفعل، ما هي وسائلك في نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
ردة الفعل أننا نعرف بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام، وما هي أخلاقه، وما هي أخلاقه ومعاملته تجاه المخالفين، حتى يتبين ما كتبوه أنه إرهابي أو غير ذلك.
لكن أيضا هذه الدول التي صدرت هذه الحملة العفنة على المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو خير البشرية، كثيرون ربما يقولون نقاطع منتجات هذه الدول، ما رأيك أنت في هذا المسألة؟
المقاطعة أسلوب حسن إذا كان في ذلك إنقاص وهز لاقتصادهم فإن ذلك مناسب، وإذا كان فيه زيادة في توجههم للعداء فإن هذا يكون الأمر متوسطا، والأمر في ذلك راجع إلى أهل العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وبعد. شكر الله لقناة المجد هذه الجهود الطيبة المباركة، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم الدين. حقيقة هذه الحملة يعني حملة غير مستغربة، ليس من الدنمارك أو من غيرها، هي حملة غير مستغربة، وإنما هي ضمن عمل ممنهج يعمل به الغرب منذ بعد أحداث 11 سبتمبر، وسيكون هناك أمور أكثر فأكثر تزداد هذه الحملة إن لم يقف العالم الإسلامي والمسلمون إن لم يقفوا صفا واحدا ويتخذوا قرارات مهمة حقيقة في هذا الباب، وإلا ستزداد الحملة يوما بعد يوم إن لم تجد هناك الردود المسكتة أو الأقوال والأعمال التي تؤثر على مصالح العالم العربي.
تكلمت عن الردود، لكل إنسان طريقة في الرد، في الطريقة في الرد أو في نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما هي الطرق المفضلة لديك أنت في نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
حقيقة الطرق كثيرة جدا يعني، والوسائل متعددة لا تقتصر على وسيلة واحدة، وإنما سنذكر الوسائل أو الطرق التي هي تناسب حالنا في وقتنا الحاضر وتناسب واقع الأمة في وقتها الحاضر. من الطرق أن تكون هناك طرق على المستوى الرسمي، لابد أن يكون هناك اتخاذ وحملة مضادة على المستوى الرسمي. الأمر الآخر المستوى الحكومي. الأمر الثالث على أن يكون على مستوى الشركات والمؤسسات. الأمر الرابع أن يكون على مستوى الشعبي. فلا بد من كل مسلم غيور أن يأخذ وأن يجعل كأنما أهين رمزا من رموزه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فلا شك لا بد أن يكون له موقف مهم، وأن لا يكون سلبيا، أن لا يكون سلبيا كأن الأمر لا يعنيه. وبعض الناس لو سب أباه أو أخاه أو قبيلته تجده سبحان الله لا يسكت ولا يفتر، وتقوم حميته، ثم إذا سب رمز هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم تجد كأن الأمر لا يعني، هذا لا يصلح. وإنما الوسائل متعددة، لابد حقيقة أن يكون هناك وسائل على المستوى الرسمي أن تتخذ مثلا من الحكومات الإسلامية، من سحب السفراء من هذه الدول، كذلك على المستوى الحكومي بالكتابة والتنديد، وكذلك على مستوى عموم الأمة من الشعراء والكتاب والقراء من جميع
والأفراد
كذلك، نعم والأفراد على مستوى جميع الأمة لابد أن تتحرك في هذا الاتجاه، ولتعلم إن لم تتخذ خطوات إيجابية في هذا في 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 لنصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، غدا سنسمع أكثر فأكثر من صحيفة أخرى ومن بلد آخر، ولن تنتهي هذه الهجمة عند هذا الحد.
معنا في هذا اللقاء الدكتور خالد القاسم، أحد أمناء مؤسسة الوقف الإسلامي والأستاذ الجامعي في جامعة الملك سعود، فأهلا وسهلا به في هذا اللقاء، حياكم الله دكتور.
حياكم الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، نحن نتكلم في هذه الحلقة عن هذه الحملة الشعواء ضد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الكل علم بهذه الحملة، عندما علمتم بهذه الحملة كيف كان ردة فعلكم؟
حقيقة رد الفعل كرد فعل أي مسلم، لأن هذا الأمر يستوي فيه كل مسلم مهما كان مذهبه ومهما كانت عقيدته، ومهما كان ما دام الأمر مسلم، ما دام الأخ مسلم فلا شك أنه يحترق غضبا لهذا الهجوم الشرس والسخرية المتعمدة لشخص النبي عليه الصلاة والسلام.
كانت هناك بعض الكتابات أيضا قبل هذه الحملة ضد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والآن أتت مرة أخرى هذه الحملة، ما هو قولكم في هذه الحملات المتتابعة على المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وهناك هجمة شرسة على الإسلام من المنافقين، من أعداء الدين، ولا نستغرب هذه الحملة الشرسة. نحن لا نستغرب أن يصدر في مجلة شيء من القبيل، ولكن نستغرب رد فعل دولة كاملة على ثلث سكان الأرض برد فعل لا يوازي هذا هذه السخرية، ولا قضية أن يكون هناك سخرية من منافق، سخرية من عدو، سخرية من ماجن، فهذه موجودة في كل عهد وفي كل عصر. ولكن المشكلة الحقيقية أن تكون دولة أوروبية حديثة تحترم الأديان فإنها لا تفعل شيء أمام هذه الهجمة الشرسة.
أيضا الناس لما عرفوا بهذه الحملة كانوا يتساءلون ما هي الوسائل لننصر محمد صلى الله عليه وسلم، ما هي الوسائل بوجهة نظركم في نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
يعني أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام انتصر لنفسه، نحن ننصر أنفسنا الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مضى وانتصر لنفسه وأقام دولة ونشر الإسلام ورفع رأي لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو لا يحتاج منا إلى نصرتنا. ولكن الحقيقة الهجمة موجهة إلينا نحن وليس للنبي صلى الله عليه وسلم، موجهة إلى كرامتنا، موجهة إلى عقيدتنا، موجهة إلى الأحياء منا، وأما الأموات فقد نصروا الدين وأقاموا بما عليهم، فنحن الواجب علينا أن نثأر لكرامتنا. وهذا الثأر لا يعني الثورة، وإنما يعني التفكير الهادئ لعدم تكرر هذا الأمر ولتأديب من فعل هذا الأمر. وهذا الشيء طبعا يكون بعدة زوايا، فالمسلمين في أوروبا لهم أسلوبهم في إقناع تلك الجهات، في إقناع الدوائر الحكومية والرسمية ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات الخيرية، والمسلمين في العالم العربي يجب أن يكون لهم أيضا دور في إنكار هذا المنكر، والحكومات الإسلامية يجب أن يكون لها دور في هذا الأمر. كلنا طبعا عدم ما قامت به المملكة في مثل مجلس الوزراء ومجلس الشورى من إنكار هذا المنكر، ونحن نطمع أن يكون هذا الأمر أكبر من هذا. وقد ذهب السفراء العالم الإسلامي إلى رئيس وزراء الدنمارك، وللأسف رفض استقبالهم، فالواجب أن يصعد هذا الموضوع إلى أكبر من هذا.
وأيضا الأفراد لهم دور لا شك في وسائل النصر، ما هي الأشياء التي تستطيعون أن يقوموا بها في هذا السبيل؟
طبعا الأفراد الكتاب يجب أن يكون لهم دور في ذلك، وهذا الشيء يعني أنا في تقديري عسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. رأينا من أناس عاديين يعني كيف احترقوا لمسبة النبي عليه الصلاة والسلام، ورأينا لأناس آخرين أنهم كيف أثاروا وهم لم يكتبوا في أي قضية دينية أو قضية، مما يدل على أن هذا الأمر وإن كان في ظاهره شر وفي ظاهره سوء يجب أن نستثمر هذا الشيء لوحدة المسلمين ولاتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وكل منا في مجاله يجب أن يستثمر هذا الحدث في محبة النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه وبيان أخلاقه لأبنائه ولعائلته ولأسرته ولمن يكتب لهم ولمن يدرس، فالمدرس لابد أن يكون له دور والأستاذ له دور والكاتب له دور وهكذا.
وسائل الإعلام هل قدمت شيء، هل قدمت شيء في هذا الحدث الجرل المهم في حياة الأمة الإسلامية؟
حقيقة كلنا يعرف أن وسائل الإعلام قد كتبت، نحن ننظر كل يوم في الصحف وهذه قناة المجد بفضل الله تعالى، ولكن حقيقة كثير من القنوات الفضائية والحدث يحدث وهي لم تلقي له أي بال، وإنما مستمرة في ما هي فيه. وقد رأينا حتى لما يعني تتعرض الناس لشيء أقل من هذا في أمور أقل من هذه الأمور تثأر لها الدنيا وتقوم، وهذا الأمر الذي تعرض لأحد أركان الإسلام ولنبينا صلى الله عليه وسلم في كثير من القنوات لم تحرك ساكنا.
الحقيقة تأثرت كثيرا وعجبت كثيرا، تأثرت كثيرا أن ينال مثل هذا الرجل الذي شهد له الأعداء والأصدقاء، بل شهد له الله تبارك وتعالى الذي يدين له الكون كله بالعبودية. وتعجبت أن تصدر هذه الحملة من تلك الدول التي تدعي أنها دول ديمقراطية والتي تتهم المسلمين بأنهم أهل إرهاب أو أهل تطرف، فماذا يمكن أن يسمى التطرف إذا لم يكن هذا هو التطرف واللؤم بعينه؟
حقيقة فجع المسلمون حقيقة، وفجع العالم حقيقة بسماع مثل هذا الأمر المثير للأحزان، والعالم بأجمعه يدعو إلى السلام ويدعو إلى المحبة والوئام، ولكن فوجئت الأمة الإسلامية حقيقة بنبش أحد أعلامها وهو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فطبيعي جدا أن يحترق المسلمون، وطبيعي جدا أن يغضب كثير من المسلمون، لأن ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أحد عظماء الأمة وهو أحد رموز الإسلام والمسلمين، فإذا طعنت الأمة في إسلامها وطعن في أحد رموزها وهو نبينا صلى الله عليه وسلم وهو قائد البشرية، فبلا شك أن سيكون هناك كثير من الأمور التي لا تحمد عقباها، وهذا أمر من الأمور التي تستحق الوقفة وتستحق حقيقة أن يعاقب من كان سببا في ذلك.
والله أتوقع ردة فعلي وردة فعل أي مسلم أنه استياء من كونك تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإساءة، فكوني أنا مسلم فما بالك يعني إذا كان يتحدثون عن أناس من المسلمين فضلا عن النبي اللهم صل وسلم عليه الذي يمثل قدوة للإسلام والمسلمين أن يمتهن سيرتهم في الصحبة الدنماركية ويشوه وتشوه هذه السيرة ويشوه هذا العلم في الأمة الإسلامية.
مشاهدين الكرام، هذه آراء. أشهد أن محمد رسول الله
إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراب الأحبة والتقاة ويا علم الهدى يفديك عمري ومالي يا نبي المكرمات ويا تاج التقى تفديك نفسي ونفس أولي الرئاسة والولاة فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي فأنت قداسة إما استحلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة فعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة وذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل صقع وهديك مشرق في كل ذات وما لجنان عدن من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات وفي الإسراء والمعراج معنا بقدرك في عناق المكرمات ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلاتي بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات رفعت عن البرية كل إصر وأنت لدائها آس الأسات تمنى الدهر قبلك طيف نور فكان ضياك أغلى الأمنيات يتيم أنقذ الدنيا فقير أفاض على البرية بالهبات طريد أمن الدنيا فشادت على بنيانه أيدي البنات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان الطغاة رحيم باليتيمة والأسارى رفيق بالجهول وبالجنات بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جاء باليسرى شفيق فلانت منه أفئدة القساة فمنك شريعتي وسكون نفسي ومنك هويتي وسمو ذاتي ولي فيك اهتداء واقتفاء لأخلاق العلا والمكرمات وفيك هدايتي وشفاء صدري بعلمك أو بحلمك والأنات ومنك شفاعتي في يوم عرض ومن كفيك إرواء الضمات ومنك دعاء إمسائي وصحوي وإقبالي وغمضي والتفاتي رسول الله قد أسبلت دمعي ونزل القلب من لجج البغاة. فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات. هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة. وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة. وفي هز اللواء رؤى اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات. وقد تصحو القلوب إذا استفزت ولفح النار يوقظ من سبات. ألا بترت روافد كل فض تمرغ في وحول السيئات. ألا أبلغ عباد الله عني وقد عد الصموت من الجنات. حوار الآخر استشرى فذبوا عن المعصوم ألسنة الجفات. وصوت الآخر استعلى فردوا عن الهادي سهام الافتئات. رسول الحب في ذكراك قربا وتحت لواك أطواق النجاة. عليك صلاة ربك ما تجلى ضياء واعتلى صوت الهداة. يحار اللفظ في نجواك عجزا وفي القلب اتقاد الموريات. ولو سفكت دمانا ما قضينا وفاءك والحقوق.